بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القضاء. او نبدا القراءه ان شاء الله تعالى، نبدا القراءه ان شاء الله تعالى في هذه الرساله المباركه، وهي ضلال جماعه الاحباش، وهي رسالة صادرة من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية في يوم الأحد غرة شهر ذي القعدة لعام 36 بعد 1400. وهذا أيضا من سلسلة الردود على الطوائف والجماعات، حتى نكون على حذر منها، ولا يقولن القائل ليس عندنا جماعة تسمى بجماعة الأحباش، فإنها قد تسقط على رأسك الليلة ولا تدري، فإن الضلال ينتشر انتشار النار في الهشيم، والشيطان حريص على ذلك. فما كان عندك داعش حتى سقطت على رأسك، ولا كان عندك القاعدة حتى سقط على رأسك. والإنسان في العلم يأخذ بكل ما يكون وقاية من الوقوع في الضلال ولو لم يكن عنده اليوم، فالوقاية خير من العلاج. ولا تنتظر أن يحل بك الضلال فتلتمس الرد عليه، فإن الإنسان قد يفقد اتزانه وقتها، وقد يلتبس عليه الأمر. أما إذا كان عالما بالأمر قبل نزوله، فإذا نازل أو لاح في الأفق انظر للرد عليه قبل أن يتمكن من الناس. فندرس القدرية ولو لم يكن عندك قدري، وندرس الجبرية ولو لم يكن عندك جبري، وتدرس أي طائفة ولو لم تكن عندك، حتى إذا وجد من هؤلاء أفراد عندك استطعت الجواب والرد على هؤلاء. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ضلال جماعة الأحباش. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه رسالة مختصرة تكشف إن شاء الله تعالى ضلالات وانحرافات جماعة الأحباش التي اتخذت من لبنان مركزا لها، ثم انتشرت في عدد من دول أوروبا وأمريكا واستراليا، اقتضى كتابتها النصح لله ولكتابه ولرسوله وللمؤمنين. فنقول: وبالله التوفيق.
أين توجد هذه الجماعة، جماعة الأحباش؟ يقول: اتخذت من لبنان مركزا لها، ثم انتشرت في عدد من دول أوروبا وأمريكا واستراليا. إذن هذه لها نطاق واسع. نعم. والشيء إن لم تقلم أظهاره انتشر انتشارا عظيما، ولهذا ما انتشرت بدعة إلا لما سكت عن بيانها. فإذا سكت عن بيانها استفحلت. ولهذا كان السلف الصالح رحمهم الله تعالى يسدون كل طريق البدعة ولو كان صغيرا، ولو كان في ملمح سؤال. ألم يأتي الرجل إلى الإمام مالك في المسجد وقال: يا إمام، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ ماذا قاله الإمام مالك وهو يسأل عن كيف استوى؟ يعني ما قرر الاستواء بمعنى الاستيلاء وصار يستدل عليه وكذا، فقط قال: يا إمام، استوى الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ كيف 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 استوى؟ فإذا بالإمام مالك رحمه الله تعالى يرد عليه بأعلى ما يكون من رد، وكأن السماء انطبقت على الأرض، أطرق برأسه في الأرض حتى علاه العرق، ثم رفع رأسه وقال: يا هذا، الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا. ثم أمر به فأخرج من المسجد. كيف استوى؟ وهذه عائشة رضي الله عنها تقول لها معاذة: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ لماذا الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فما ذكرت عائشة رضي الله عنها؟ قالت: أحرورية أنت؟ أنت من الخوارج؟ قالت: والله لست بحرورية، ولكني أسأل. قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بقضاء الصوم ولا يأمر بقضاء الصلاة. فالسلفي هو الذي يقف عند الحرف الذي قد يخشى من ورائه ما يخشى ويقف. ولهذا قد يقول بعض الناس: لماذا يشتد هذا الرجل؟ لماذا يشتد هذا الشيخ؟ لماذا يشتد كذا؟ الرجل ما فعل يعني شيئا، أنت فيما ترى ما فعل شيئا، لكن هذا لابد أن يقل معظاره حتى لا تتحول كلمة إلى جملة، والجملة إلى صفحة، والصفحة إلى كتاب، والكتاب إلى جماعة. فما قامت جماعة إلا بفكر الرجل، وما نشأ فكر هذا الرجل إلا باستحسان كان عنده ثم استفحل لكل فكرة. هو حسن البنا كان أي يوم من الأيام كان رجل مثلك، رجل مثلك حمل فكرة في رأسه فنشرها، فكان له أتباع ثم صارت جماعة من أكبر الجماعات. لو كل ما أظفر حسن البنا أول ما خرج ربما ما كان جماعة الإخوان، ولو كل ما أظفر عمرو بن عبيد أو واصل بن عطاء أول ما خرج وكذا ما كان ربما هذا له هذا الايه الاكتفاء، الا بمشيئة الله عز وجل، ان الله سبحانه وتعالى قد يقدر انتشار مثل هذه الافكار لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى وليبتلي عباده المؤمنين. لكن معروف معروف ان وجهت جيوش السنة على قلاع هؤلاء باذن الله تبارك وتعالى سوف تدحض من اول يوم، ولهذا لا تبالي ان تقول احذروا هذا، احذروا مسلم، لا احد يمشي معه، ومسلم معنا، لكن أبو مسلم ترى فيه حسا معينا تخافه في بعض أفراد يا أخوان كده يكون عندهم حس معين لا تأمنه، فلهذا حذر منه، هذا حذر منه وقول الناس شوفوا ما هذا رجل احذروه، هذا رجل لا تأمنوا له، وهو يحضر عندك، وهو يحضر عندك، لأن فيه نفسا ليس نفسا أثريا، أو فيه شبهة هو يميل إليها وينشرها بين حين وآخر، فهذا تحضره. يجي الإخوة مثلا يبقى سمع يقول لك إلا خلي بالك الأخ فلان ده بيتكلم، كل ما يجلس معنا يتكلم في قضية كذا بيعمل كذا بيقول كذا بيقول، وهو عندك ما يتكلم ونفسه كذلك مهيئة، نفسه مهيئة لأن يضع فتنة، نفسه مهيئة ليكون رأسا في ضلالة، فمثل هذا لا تفسح له مجاله، مثل هذا لا تفسح له مجال، لابد من سد الابواب ومن سد ايه ومن سد الطرق التي تفضي الى ذلك. هذا هو منهج السلف الصالح. نعم. ولا الانسان قد يجالس الافاضل وياخذ عن الافاضل ثم نفسه لم تكن قبالة لهذا، ونعم شرف بالمجلس لكن لم يجلس بقلبه وانما جلس بذهنه. نعم.
ثبت في الصحيحين. نعم.
ايه ما هو صحيح، ما هو شم الرائحة، هو مجرد السؤال، السؤال سؤال شر، لان السؤال بكيف ما يعرفه السلف، فبتفتح يا اما بشر، انت ما مقصدك من وراء هذا ماذا؟ لا هو السؤال نفسه فتح باب شر، لان السؤال عما لا يعنيك، صح؟ ما هو السؤال ذاته سؤال ممنوع ان تسأله. الامر الثاني أن حال الشخص، أن حال الشخص نفسه يهيئ له ذلك، لأنه ما يسأل هذا السؤال إلا متنطع، فهناك ما قد من تعلم حاله وقد يسأل سؤالا شرعيا صحيحا، لكنه يسأل هذا السؤال في الوقت هذا، يعني دعك من كيف استوى، ممكن واحد يقول لك ما معنى الاستواء يا شيخ، هو نفسه يسألك سؤال شرعي هو، لكنك تعلم حال الشخص أنه منطق هذا السؤال في هذا المجلس في هذا الوقت إلى الإحداث به، فطارة يكون السؤال يستحق أن تقف عنده وتعنف السائل لأن السؤال أصلا يفتح باب شر، وطارة يكون السؤال صحيح لكن الشخص أنت تعلم حاله، أنت تعلم حال الشخص نفسه، فلهذا يكون ردك على ما تعرفه بحال شخصي وإن كان السؤال صحيحا. من لا يفهم هذا قد يقول لماذا الشيخ يشتد والرجل يسأل عن دينه، إنما يشتد الشيخ لمعرفة هذا الإيه حال هذا الرجل. نعم. لأن الأسئلة ما هي؟ شدد عليهم ولا ما شدد؟ النبي شدد. ما صح لكن النبي صلى الله عليه وسلم شدد عليهم تشديدا عظيما، لكنه ما اي نعم بالفعل، ما احنا شوف هو اصل التشديد هذا موجود، يكون السؤال اذا خرج عن الخط يشدد، لكن الحكم عن انسان مبتدع او غير مبتدع هذا يعلم بالقرائن، الفعل يختلف، فقد يشدد على من يريد الحق لأنه فتح بابا. يعني مثلا يجيك مثلا كامل يقول لك يا شيخ مثلا ما هذا مثلا قرأته على صفحة مثلا من صفحات الفيسبوك كذا يقول كذا، فتشدد عليه وأنت تقول أنت يا كامل كذا، أنت كذا، أنت كذا. ليه؟ لأنك لا تريد له أن يفتح هذا الباب على الصفحات وتلقي الشبهات وكذا وكذا، ولا طالما نهيته فأصر على ما هو عليه تقول أخشى عليك، أنت كذا، أنت ضعيف، أنت تشدد عليه بما تعرفه من حاله، ما تعرفه من حاله، مع أنه أنت تحكم له بحسن نية، لكن تشدد عليه نتيجة مسلكه. مثلما قالت عائشة رضي الله عنها لما قالت لمعاذة أحرورية أنت؟ عائشة لا يمكن تظن بمعاذة بنت عبد الرحمن رحمه الله تعالى أنها حروري، أو أنها تحب هؤلاء، أو أنها تميل إلى هؤلاء، لكن أرادت النكير عليها بأغلظ الأساليب. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر هل أنتم تكون لي صاحبي، وأبو بكر يجد على ركبتيه ويقول يا رسول الله كنت أظلم، وهو يقول هل أنتم تاركون لي صاحبي، لقد قلتم كذبت وقال صدقت، قلتم كذا وقال كذا، ويشدد على عمر، مع أن أبو بكر يقول أنا كنت له أظلم. ليه؟ لأن النبي يعالج بابا ويسد بابا، وهو باب ألا ينال أحد من أبي بكر شيئا. أبو بكر هذا خط أحمر ولو كان من عمر، فيربي الأمة في هذا الموقف. فتارة أن يكون التسجيل على الشخص اللي ما تعلمه عنه من بدعة أو من إرادة فتنة، وتارة يعني جاءنا واحد مثلا في أحد الدروس، إحدى الدروس في مكان من الأماكن، أول ما ذهبنا إلى هذا المكان من أول يوم وهم يريدون هدم الدرس لأنه كأن الموت جاءهم، فكانوا يرسلون بعض الناس. فجاء واحد في أول درس جالس هكذا سبحان الله، هو لا يريد انتفاع عنه شيء، قال يا شيخ ما تقول في حويني وحسان وكذا، ما تقول فيهم؟ طبعا انت طول النهار بتقول الحويني وحسان براحتك، لكن هذا الرجل ماذا؟ فتنة. تقول له بس اجلس اسمع العلم الأول وبعدين بعد ذلك تعلم إذا ما الكلام فيه. لا أنا يا شيخ أريد أن أعرف الآن، يا شيخ أريد أن أعرف. يبقى هذا صح فتنة، هذا ليس مبتغي علما. يعني هل لو أنت قلت له الحويني عنده جزاك الله خيرا، لا، هو يريد ماذا؟ هو يريد أن تطعن فيهيج هو ويكون هو المدافع عن المشايخ وأنت طبعا لكذا، وبالتالي يقف لك أمام الشارع ويقول للناس أنا سأمنع هذا الدرس لكيتا وكيتا وكيتا وكيتا، فتفوت عليه الفرصة. هذا تفوت عليه ليه؟ الفرصة. فهذا رجل صاحب فتنة وصاحب انحراف. ولهذا يكون العالم السلفي عالما ذكيا. العالم السلفي يقرأ أعين من يجلس عنده، يقرأ عين الداخل وهو داخل عليه، يعرف إذا كان هذا السائل مسترشدا أو إذا كان هذا السائل مغرضا. نعم.
قال ثبت في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم، وله ألفاظ أخرى، وقد قال وقال عليه الصلاة والسلام في وصيته المشهورة لأمته بتقوى الله والسمع والطاعة إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. وإن من أهم الخصال التي امتازت بها تلك القرون المفضلة وحازت بها الخيرية على جميع الناس تحكيم الكتاب والسنة في جميع الأمور وتقديمهما على قول كل أحد كائنا من كان، وفهم نصوص الوحيين الشريفين حسب القواعد الشرعية واللغة العربية، وأخذ الشريعة كلها بعمومها وكلياتها وأحادها وجزئياتها، ورد النصوص المتشابهات إلى النصوص المحكمات. ولهذا استقاموا على الشريعة وعملوا بها وعضوا عليها بالنواجذ ولم يزيدوا فيها ولم ينقصوا، وكيف يحدث منهم زيادة أو نقص في الدين وهم مستمسكون بالنص المعصوم من الخطأ والزلل. ثم خلفت من بعدهم خلوف كثرت
فيها. شوف يا أخوان، كلها كتب تدور في فلك واحد، كتاب سنة، فهم سلف أمة، قواعد حق، رجوع إلى قواعد الحق، كلها كتب تعود إلى معنى واحد، كلها حول هذا المعنى تدندن. دين يعني كتاب سنة فهم سلف الأمة، قواعد لا تتضارب.
ثم خلفت من بعدهم خلوف كثرت فيهم البدع والمحدثات، وأعجب كل ذي رأي برأيه، وهجرت النصوص الشرعية وأولت وحرفت لتوافق الأهواء والمشارب، فشاقوا بذلك الرسول الأمين واتبعوا غير سبيل المؤمنين. والله سبحانه يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ومن فضل الله عز وجل على هذه الأمة أنه يقيض في كل عصر من العلماء الراسخين من يقوم في وجه كل بدعة تشوه جمال الدين وتعكر صفوه وتزاحم السنة أو تقضي عليها. وهذا تحقيق لوعد الله تعالى بحفظ دينه وشرعه في قوله سبحانه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابت في الصحاح والسنن والمسانيد وغيرها: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس.
والدليل على أن الله عز وجل يؤيد هذا الدين في كل عصر برجال مخلصين وعلماء راسخين ودعاة ربانيين يذودون عن الشريعة في كل عصر، في كل عصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. وفي هذا الله: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله. ولا تزال فعل مضارع يدل على الاستمرار، يعني هذا مستمر إلى آخر مؤمن على وجه الأرض، لا يضر من خالفهم ولا من خذلهم. فهناك من يخالف وهناك من يخذل ويخذل، فتقوم هذه الطائفة بالرد عليه، لأن الباطل ما ينقطع من عصر من العصور. فمن للباطل؟ أهل الحق. من أهل الحق؟ من يستعملهم الله سبحانه وتعالى لنصرة دينه، لنصرة دينه. فلا يقال إن عصر من العصور قد يخلو من هذه الطائفة، بل كل بدعة في أي عصر من العصور فإن الله سبحانه وتعالى يؤيد دينه بأهل السنة والجماعة، فيقومون بالرد على من انحرف ومن نسب إلى الشريعة ما ليس منها، فيقومون بهذا الواجب الذي أنيط بهم. نعم.
قال: هذا وقد ظهرت في الربع الأخير من القرن الرابع عشر الهجري جماعة يتزعمها عبد الله الحبشي الذي نزح من الحبشة إلى الشام بضلالاته، وتنقل بين دياره حتى استقر به المقام في لبنان.
يبقى انتقل من الحبشة عبد الله. من المؤسس؟ المؤسس عبد الله الحبشي، ومن الحبشة إثيوبيا، ثم انتقل إلى الشام ومن ثم إلى لبنان. نعم. واستقر به المقام هناك،
وأخذ يدعو الناس إلى طريقته ويكثر أتباعه وينشر أفكاره التي هي أخلاط من عقائد الجهمية والمعتزلة والقبورية والصوفية.
يعني باطل، ومع ذلك صبر وعنده جلد حتى صار له أتباع في لبنان وأتباع في الشام وأتباع في أوروبا وأستراليا، وهو على الباطل. فأولى بصاحب الحق أن يتمسك به وأن ينشره وأن يدعو إليه. نعم.
ويتعصب لها ويناصر من أجلها ويطبع الكتب والصحف الداعية إليها، والناظر فيما كتبته ونشرته هذه الجماعة يتبين له بجلاء أنهم خارجون في اعتقادهم عن جماعة المسلمين أهل السنة والجماعة، وذلك يتضح في الفصول الآتية.
طيب، نقف عند الفصل الأول، هذا تعريف بهم، ونقف عند الفصل الأول في بيان الأصول التي خالفوا فيها أهل السنة والجماعة وخرجوا عن اعتقاد جماعة المسلمين. فهذه الجماعة جماعة الأحباش، مؤسسها هو عبد الله الحبشي من مواليد الحبشة، ثم انتقل إلى الشام ومن ثم إلى لبنان، استقر بها نشر أفكاره حتى وصلت أفكاره إلى أوروبا وأستراليا وغير هذه البلدان. نعم. نكتفي بهذا القدر اليوم، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه.